أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا إجماع، إجماع يوم الخميس. لا، هذا يذكرني بمرة في شهر رمضان، إن للإخوان ندرس في بداية شهر رمضان نصف الأول، قالوا نعم بالاتفاق. فجينا في اليوم الأول، جاء من أصل قريب 20 طالب، جاء 2، فصادفت أنه مثلا نحن على رأس مطلب إن قلت، فشرحنا إن قلت يعني الإشكال، وقلنا رعاية لحق الإخوان غدا إن شاء الله نذكر الجواب. جينا في اليوم الثاني، جاء 3 غير الاثنين. هنا خب، وصل البحث أو كان البحث في الأمر الأول من الأمور التي لا بد منها والنافعة، بعضها في خصوص الجملة الشرطية وبعضها مشترك مع سائر الجمل التي ادعي لها المفهوم، وكان البحث في اشتراط وركنية أن يكون المعلق على الشرط في الجملة الشرطية أو الوصف في الجملة الوصفية أو الغاية في الجملة الغائية وهكذا عبارة عن سنخ الحكم. وقلنا الكلام يقع في نقاط. النقطة الأولى كانت عبارة عن المبدأ التصوري، شرحنا ما المقصود من سنخ الحكم في قبال شخص الحكم. والمطلب الثاني كان عبارة عن مطلب تصديقي، وهو ما الدليل أنه حتى تدل الجملة على المفهوم لابد من أن يكون المعلق عبارة عن سنخ الحكم. وذكرنا لذلك تبريرين. الأمر الثالث، نعم، لا شوف التفت، نحن كيف عرفنا؟ قلنا طبيعي الحكم وسنخ الحكم عبارة عن ذات المنشأ المجرد عن أي خصوصية. خب طبيعي هذا أن يكون كليا. أما شخص الحكم فعبارة عن المنشأ بالصيغة مثلا، وإلا ليس دائما صيغة، عبارة عن المنشأ بالصيغة بلحاظ ظرف إنشائه. هكذا لو قال أكرم الفقير العادل، علقنا الإكرام، وجوب الإكرام على وصف العدالة، تمام؟ علقنا وجوب الإكرام على وصف العدالة، فهنا مرة نلحظ المنشأ بذاته ووجوب الإكرام مع قطع النظر عن أسبابه ومسبباته، ومرة نلحظ وجوب الإكرام الناشئ من العدالة، فهو بهذا اللحاظ له خصوصية. التفتنا؟ فهذا هو المقصود من طبيعي الحكم. طبعا قبل أن أبدأ بالنقطة الثالثة، لا هو
المنشأ بهذا الإنشاء بلحاظ الفقر. هذا جزئي. أي جزء جزء حقيقي وليس جزء إضافي. جزء الإضافي كله. قبل أن ندخل في النقطة الثالثة، في بعض الحواشي على الكفاية فهم من النقطة الأولى مطلبين. الأول هو ما ذكرنا، النقطة الأولى ماذا كانت؟ أنه عبارة عن يشترط في دلالة الجملة على المفهوم أن يكون المعلق هو طبيعي الحكم، وفسرنا المقصود من طبيعي الحكم. هذا المطلب الأول. المطلب الآخر الذي ذكره أنه يفهم من عبارة المتن عدم كفاية أن يكون المعلق هو الطبيعي، فإن الطبيعي كما شرحنا عبارة عن ماذا؟ عن الكلي. الكل على أنحاء، عندنا كل ليس له مصداق، مثل شريك البر. شريك البر جزئي أو كلي؟ كلي. وعندنا كل ينحصر في مصداق واحد، في النحو عادة يمثلون بماذا؟ بالشمس. هذا كلي. الشمس عبارة لفظ وضع لكل كوكب ينسخ حكم الليل بحكم النهار، فهي كلي. لكن في الخارج ماذا؟ ليس لها إلا مصداق واحد. أو فقل مثلا نظير الإنسان عند ولادة آدم عليه السلام، في الخارج ليس له إلا مصداق واحد، يعني كل منحصر بفرد. وعندنا كل لا له أفراد متعددة كما هو الغالب. الغالب في الكليات أنه لا لها مصاديق وأفراد ماذا؟ متعددة. طيب عندما قلنا أن يشترط لدلالة الجملة على المفهوم أن يكون المعلق طبيعي الحكم، وفسرنا الطبيعي بماذا؟ بالكلي. قب هذه تشمل هذه الأنحاء الثلاثة. النحو الأول لا يهمنا لأنه كلي ليس له مصداق، عادة لا يأتي في الأحكام الشرعية، دعه جانب. لكن على الأقل يشمل الثاني والثالث. والحال أن الكل الذي ليس له إلا مصداق واحد، بانتفاء المصداق ماذا يحصل؟ ينتفي الكل. يعني المفروض أن هذا الكل ليس له إلا مصداق واحد، فإذا انتفى هذا المصداق الواحد، الآن لنفترض مثلا، لنفترض هكذا أن وجوب التطهير حكم، لنفترض الآن ليس له كفرض، وإلا هو له أكثر من مصداق، لنفترض أنه ليس له إلا مصداق واحد، لهو موضوعه المتنجس بالبول، لنفترض ليس له إلا هذا المصداق. فتأتي الرواية مثلا تقول إذا لامس البول يدك فطهر. هذه الجملة ليس لها مفهوم، لأنه بانتفاء البولية لا يبقى موضوع لوجوب التطهير، لابد لكي نتنازع في أن الجملة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، أن يبقى لها حالة يمكن أن يعرض عليها الحكم. وهنا بانتفاء البولية تنتفي النجاسة، فلا بعد موجب للتطهير، فتكون من السالبة بانتفاء الموضوع. فهذا الطبيعي في حكمه، في حكم الشخص والجزئي. التفتنا؟ واضح هذه الإضافة؟ نعم، هذا المطلب يمكن استفادته من هذه العبارة التي قرأناها سابقا. انظر مثلا إلى قوله: فلا يتمشى الكلام. وجدت وين؟ في الأمر الأول، ثاني سطر، ثالث سطر. فلا يتمشى الكلام في أن للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم إلا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء، وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ماذا؟ ممكنة. طيب في هذا المثال الذي ذكرناه غير ممكن، في هذا المثال الذي ذكرناه غير ممكن. يعني الجملة التي يقع فيها النزاع في دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء أو عدم دلالتها، ينبغي أن تكون سنخ جملة لها موضوع، وهذا الموضوع له حالتان: حالة مع الشرط المذكور في الجملة، وحالة ماذا؟ بدون الشرط المذكور في الجملة. ويكون المعلق هو الطبيعي الحكم لا شخص الحكم. بهذا البيان الكلي الذي ليس له إلا مصداق واحد، حينئذ لا يجري فيه النزاع. هذه الإضافة هل هي صحيحة ومقصودة للماتن؟ غالب الشراح لم يتعرضوا لذلك. شوف، ينبغي أن نلتفت إلى نكتة، أن النتيجة صحيحة، أنه لو فرضنا أن النجاسة ليس لها إلا مصداق واحد، اللي هو النجاسة بالبول، فإذا قال إذا بلت فطهر يدك، لا يدل على أنه إذا لم تبل فلا تطهر إلا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وهذا ليس من المفهوم. هذه النتيجة ماذا؟ صحيح، لكن لا ربط لها ببحث. هذا الآن الكل أين؟ الكل هو البول، الكل هو النجاسة، ونحن نتكلم عن أي كل؟ كل هو الحكم. ملتفت جيدا؟ المعلق على الشرط أو الوصف أو اللقب أو الغاية هو الطبيعي الحكم. الحكم هو الكل، لا أن الموضوع هو كل أو جزئي، هذا لا نتكلم عنه. فالنتيجة صحيحة لكن ليس داخلة في كلام ماذا؟ الماتن. نرجع إلى بحثنا. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة ربما في التدريسات السابقة عنونتها بهذا العنوان أنه استطراد، هي لا، العنوان الصحيح أن نقول تطبيق. أن نقول ماذا؟ تطبيق. بعد أن اشترطنا في الدلالة على المفهوم أن يكون المعلق طبيعي الحكم، تعالوا نطبق على باب الوقف والوصية والعهد واليمين والنذر وما شابه ذلك. فمثلا أقول هكذا: وقفت داري على أولادي إن كانوا طلاب علم، هذا على النحو الشرطية، أو وقفت داري على أولادي طلاب العلم على نحو وصفية، وهكذا، لأنه قلنا هذا البحث لا يختص بالجملة الشرطية. فهذا سوف يؤدي إلى أن ولدي الذي ليس بطالب علم لا يستطيع أن ينتفع من هذا الوقف. طبعا الآن نمثل بالوقف لا يختص بالوقف الوصية: أوصيت بثلثي لأولادي الذين هم طلاب علم. اليمين: حلفت أن أملك داري لأولادي الذين هم طلاب علم، وهكذا. التفتنا، لكن من أبرز الأمثلة الوقف. الشهيد الثاني رحمة الله عليه الشهيد الثاني رحمة الله عليه جعل هذه الموارد التي هي تدل على الانتفاء عند الانتفاء. إذا لم يكن أولادي طلاب علم هذا الوقف ليس له. جعل هذه الدلالة من باب المفهوم. وعلل ذلك بأن انتفاء هذه العناوين من الوقف والوصية وما شابه ذلك عن غير من يتلبس بالشرط المأخوذة في الوقف والعهد واليمين والوصية وما شابه ذلك، هذا من باب الانتفاء عند الانتفاء، فإذن هو مفهوم. مرة يكون على نحو مفهوم الشرط، مرة يكون على نحو مفهوم ماذا؟ الوصف، وهكذا. المصنف يقول هذا التطبيق خاطئ. نفهم من خلال ما نقحناه قبل قليل من أن الركن الثاني في دلالة الجملة الشرطية أو الوصفية وما شابه ذلك على المفهوم هو أن يكون المعلق ماذا؟ طبيعي الحكم. وهنا الأمر ليس من هذا القبيل، وذلك لأن طبيعة هذه الأمور شرعاً لا يمكن التمليك فيها مرة ثانية. شوف الوقف عبارة عن ماذا؟ عبارة عن فك ملك، مش هكذا؟ هذه الدار كانت ملك، الآن فككت ملكها، بعد ليست مملوكة لأحد، الموقوف عليهم لا يملكون. عبارة الوقف عبارة عن فك ملك، فما خرج عن ملكي لا يعود في الوقف، لا يعود ثانيا في الوصية، لا يعود ثانيا في اليمين، لا يعود ثانيا في العهد، لا يعود ثانيا. فبناء على ذلك، بما أنه في الشرع لا يعود ثانيا، فلا يكون له سبب آخر، فيكون بمثابة الشخصي. عندما أقول وقفت داري على ذريتي إن كانوا علماء، هنا لا يتصور إمكانية أن أقف على سبب آخر، ليش؟ لأن ما يخرج عن الملك لا يعود. فبما أنه لا يتصور ذلك فيكون مختصا بهذا السبب، فيكفينا فيه قاعدة احترازية القيود. يعني حتى أنت لو كنت من المنكرين لدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، هنا ماذا تقول؟ أن هذا ابني زيد الذي هو ليس من العلماء لا يجوز له أن يستفيد من هذا الوقف، حتى مع إنكارك للمفهوم. ليش؟ لأن هذا من السالبة بانتفاء الموضوع، تكفي فيه قاعدة احترازية القيود. بخلاف مثلا إذا جاءك زيد فأكرمه، الإكرام يمكن أن يتعدد، فمرة يكون بسبب المجيء، مرة يكون بسبب الإطعام، مرة يكون بسبب إرسال الهدية. فإذا قلنا استنتجنا من الجملة الشرطية أن المعلق ذات وجوب الإكرام لا الوجوب المسبب عن هذا الشرط، فحينئذ إذا كان للجملة مفهوم ينتفي عن من انتفى عنه الشرط في المنطوق وإن توفرت فيه عشرات الشروط. هذا هو المفهوم. أما فيما نحن فيه بعد أن خرجت الدار عن ملكي وقفا، وصية، يمينا، عهدا، نذرا، ما شئت فعبر، لا يمكن أن تعود ثانية حتى يمكن أن يكون لها سبب آخر. فهذا يدل على الانتفاء عند الانتفاء، لكن ببركة قاعدة احترازية القيود لا ببركة الدلالة على المفهوم. فإذا هذا البحث ماذا؟ وليس استطرادا، وإنما هو ماذا؟ تطبيق لما نقحناه قبل قليل. ما أدري البحث صار واضحا. هذا الأمر كم؟ النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، التفت جيدا، النقطة الرابعة نزاع بين الشيخ الأعظم والأخند الخراساني. الآن وهي بحث جدا مهم، لا يكفي أن تأتي وتقول مثلا الركن الأول ماذا كان؟ اللزوم الترتبي العلي الانحصار، وتسكت. لا يكفي أن تقول الركن الأول هو كذا وتسكت، لابد أن تقول الجملة تدل على ذلك أو لا تدل. هكذا الحال في الركن الثاني. الآن ثبت لدينا أن الركن الثاني ما هو؟ عبارة عن أن يكون المعلق على الشرط أو الوصف إلى آخره هو طبيعي الحكم. طيب تعال في الجملة الشرطية، هل المعلق طبيعي الحكم أو لا؟ وهذا بحث هو المهم، كيف نثبت ذلك؟ انظروا إلى مقاربة الشيخ الأعظم في الرس في المطارح الأنظار. مقاربته هكذا، قال أولا الجملة الشرطية تنقسم إلى قسمين، عندنا جملة شرطية إنشائية، إذا جاءك زيد فأكرمه، وعندنا جملة شرطية إخبارية، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. طبعا مرة تكون إنشائية لفظا ومعنى، ومرة تكون إنشائية ماذا؟ معنى. مثل إذا جاءك زيد فإكرامه واجب، فإكرامه واجب بحسب اللفظ هي ماذا؟ خبر، لكن بحسب المعنى هي أنشأت حكمة. تفتنا نقصد من الإنشائية سواء كانت إنشائية لفظا ومعنى أو إنشائية ماذا؟ معنى. طبعا في محله ذكروا أنه كيف نميز بين الجملة، كيف نعرف أن هذه الجملة الشرطية إنشائية أو خبرية؟ قالوا ننظر إلى الجزاء، المدار في تشخيص نوعية الجملة الشرطية هي الجزاء. أنت تعرفون أنت كل من الشرط والجزاء هو مركب ماذا؟ ناقص. ولذا في شروح المطول وفي المطول نفسه يستشكلون على أن البلاغة هي وصف للكلام فقط، مش يقولون الفصاحة يتصف بها المفرد الكلمة والمركب الناقص والكلام، أما البلاغة ما الذي يتصف بها؟ فقط الكلام. فقالوا ما رأيكم بقول الشاعر: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. هذا البيت يتصف بالبلاغة أو لا يتصف؟ بيت كامل، ها؟ مع أنه مركب ناقص، جواب الشرط غير مذكور. إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون، إذا ماذا؟ ماذا يحصل؟ هو مركب ناقص. على كل طرف من أطراف الجملة الشرطية هو مركب ماذا؟ هو مركب ناقص. فقالوا تحديد نوعية الجملة يرتبط بماذا؟ بالجزاء. فإذا كان الجزاء عبارة عن إنشاء فالجملة إنشائية، وإلا فالجملة ماذا؟ إخبارية. إذن يرى الشيخ الأنصاري، وهو صحيح، أن الجملة تنقسم شرطية إلى إخبارية وماذا؟ وإنشائية. يقول: أما الإخبارية فالأمر فيها سهل. ليش؟ لأنه يمكن أن نتمسك بإطلاقها، لأنك أنت تتكلم عن اسم، عن مادة، والأسماء موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، فيمكن أن تتمسك ماذا؟ بالإطلاق، لتثبت أن المعلق ماذا؟ طبيعي الحكم. هذه في الجمل ماذا؟ الإخبارية. الإشكال أين؟ في الجملة الإنشائية. الجملة الإنشائية المستفادة من الصيغة، وهو الأعم الأغلب، والصيغة معنى حرفي، والمعنى الحرفي الموضوع عام، الوضع عام، والموضوع له، والموضوع له خاص، يعني جزئي، والجزئي لا يقبل الإطلاق والتقييد. فنبتلي بماذا؟ بإشكالية. هو الذي يهمنا في العلوم الشرعية ما هو؟ الإخبار أو الإنشاء؟ الإنشاء. فما يهمنا لا نستطيع أن نحل المشكلة فيه، لأنها جزئي، والجزئي ليس له إطلاق. ذكرتم البحث سابقا في بحث رجوع القيد إلى المادة أو إلى الهيئة. للتفصي عن هذا الإشكال، هناك جوابان للشيخ الأعظم. الجواب الأول ما تقدم في بحث الواجب المشروط، وهو أن القيد يرجع إلى ماذا؟ إلى المادة، وإن كان ظاهر اللغة العربية أن القيد يرجع إلى الهيئة. والمادة معنى حرفي أو اسمي؟ اسمي. فيمكن أن نتمسك ماذا؟ بالإطلاق. هذا الجواب اللي لم يذكره هنا، ذكرناه في بحث الواجب المشروط. أما الجواب الذي ذكره هنا، يقول: نستطيع أن نثبت أن المعلق طبيعي الحكم من دون أن نتمسك بالإطلاق، حتى تقول لي المعنى الحرفي لا يقبل الإطلاق. واضح البيان؟ خب كيف؟ يقول: الركن الأول إذا ثبت يغنينا عن إثبات الركن الثاني. الركن الأول هي العلية الانحصارية، إذا ثبتت يغنينا عن إثبات هي لوحده تثبت الركن الأول. ليه؟ يقول: باعتبار أنه إذا كان المعلق شخص الحكم، الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه، لا نحتاج فيه إلى إثبات الانحصار. ملتفت لهذه النكتة، لا نحتاج إلى إثبات الانحصار، يكفينا قاعدة ماذا؟ احترازية القيود. شخص هذا الحكم علق على هذا الموضوع، هذا الشخص ينتفي بانتفاء الموضوع، وانتفاؤه ماذا؟ عقلي بالضرورة، لا يحتاج إلى مزيد، لأن العرض ينتفي بانتفاء معروضه، لا يحتاج إلى مزيد تأمل. فلما ولا يحتاج إلى الانحصار، فلما اشترطوا الانحصار فهذا يقتضي لا محالة أن يكون المعلق هو ماذا؟ طبيعي الحكم. فحتى نثبت أن المعلق طبيعي الحكم لا نحتاج إلى أن نتمسك بالإطلاق، يكفينا أن نثبت بأن الجملة الشرطية تدل على العلية الانحصارية، فثبت المطلوب. واضح، واضح هذا البيان؟ طبعا هذا بحث مبنائي، وذكرت لكم في أول المعاني الحرفية أن هذا البحث المصنف مثل إنسان يعني اخترع شيئا ففي كل مكان يتكلم عنه، فالمصنف هنا سوف يكرر لنا ما تقدم مرارا. إذا تتذكرون في أول البحث قلت بحث عن المعاني الحرفية تقريبا في الكفاية يتكرر 7 مرات. على كل تقدير، جزء من رد هذا المطلب تقدم في بحث المعنى الحرفي، جزء منه تقدم في بحث الواجب المشروط. أولا، لا نسلم أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص، وقلنا أن هذه الخصوصية التي نشأت من اللحاظ الآلي هي خصوصية ناشئة من طور الاستعمال، فلا تصلح أن تكون قيدا في المستعمل فيه فضلا عن الموضوع له، وأقمنا على ذلك براهين 3 في بحث المعنى الحرفي. هذا أولا. ثانيا، إشكال نقضي، أنه لو كانت لحاظ الآلي موجبا للتخصص، حتى في الجملة الخبرية، في الجملة الخبرية اسم، والاسم يلحظ ماذا؟ استقلالا، فينبغي أن يكون اللحاظ الاستقلالي أيضا موجبا للتخصص. فكما أن اللحاظ الاستقلالي نشأ من طور الاستعمال فلا يوجب تخصيص المعنى الموضوع له، فليكن اللحاظ الآلي كذلك. واضح هذا البيان؟ ثالثا، تقدم في بحث الواجب المشروط أنه لو تنزلنا وسلمنا الجزئية أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، لا نسلم أن الجزئي لا يقبل التقييد، لا يقبل التقييد الأفرادي، لكن يقبل التقييد في مقابل لإطلاق الأحوالي. زيد هو فرد، بما أنه فرد مشخص لا يمكن أن نقيده بفرد دون فرد، ولا يمكن أن يشمل كل الأفراد، فلا يمكن الإطلاق الأحوالي، لكن يمكن، لا يمكن الإطلاق الأفرادي، لكن يمكن الإطلاق الأحوالي. زيد له حالات، حالة عند المجيء، حالة عند المرض، حالة عند الصحة، فيمكن أن نتمسك بالإطلاق الأحوالي للمعنى الحرفي. وبدأ كم؟ ثالثاً. رابعاً، مسألة ضيق فم الركية، طبعاً لم يذكرها هنا. هذا تمام الكلام في النقطة كم؟ 4، وبهذا يتم البحث في الأمر الأول. طبعاً في أثناء العبارة في بعض الأمور نذكرها. يقول: ومن هنا انقدح، يعني من اشتراطنا أن يكون المعلق طبيعي الحكم، أنه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في باب الوصايا والأوقاف والنذور والأيمان كما توهم، بل عن الشهيد في تمهيد القواعد أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم، وليس أنه واحد توهم، لا لا إشكال، يعني جعل الدلالة على المفهوم من الواضحات. خب، وذلك تعليل لأي شيء، ليس تعليلا لقول الشهيد لا إشكال، بل تعليل لأصل بطلان لأصل المطلب، وهو أنه ليس من المفهوم. لماذا ليس من المفهوم هذه القضايا؟ لأن انتفائها عن غير ما هو المتعلق لها من الأشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شيء أو بشرطه مأخوذة في العقد أو مثل العهد، ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب، بل لأجل أنه إذا صار شيء وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له أو إلى غير ذلك أو حلف يمين أو إلى غير ذلك، لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له. وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق مما يحكم به العقل بالضرورة، وليس من ماذا؟ من المفاهيم. قد عرفت أنه عقلي مطلقا ولو قيل بعدم. ما معنى مطلقا؟ يعني ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له. إشكال ودفع. إشكال ودفع يرتبط بالنقطة الرابعة الأخيرة، النزاع بين الشيخ والأخوند. يقول: لعلك تقول كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم لا نفس شخص الحكم في القضية، وكان الشرط في الشرطية إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره، فغاية قضيتها قضية الجملة الشرطية انتفاء ذاك الحكم بانتفاء ذاك الحكم، يعني الشخصي بانتفاء شرطه، لا انتفاء سنخه ولو من سبب آخر ومن شرط آخر. وهكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم، ولكنك غفلت عن أن المعلق على الشرط إنما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة ومعناها، وأما الشخص والخصوصية الناشئة من طور من قبل استعمالها فيه لا تكاد تكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه كما لا يخفى، كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل يقول هذا الإشكال النقضي، أنه مثل الإخبار أيضا. طبعا هو كان ينبغي ماذا يفعل؟ أنا في الشرح ماذا فعلت؟ قدمت كلام الشيخ وهذا أتيت به كإشكال. لا، هو قدم التحقيق ثم يظهر منه التأمل في كلام الشيخ. المنضيع الذي ذكرته هو نفس ما هو موجود هنا. لا تكون الخصوصية، كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار به من خصوصيات ما أخبر به واستعمل فيه إخبارا لا إنشاء. وبالجملة كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط خاصا بالخصوصيات الناشئة من طور الاستعمال في مقام الإخبار به، كذلك المنشأ بالصيغة المعلق عليه. وقد عرفت بما حققناه في معنى الحرف وشبهه أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له عام، وأن خصوصية لحاظه بنحو الآلية والحالية لغيره ناشئة من طور الاستعمال، من خصوصية الاستعمال، كما هو الحال كذلك في المعنى الاسمي، كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك أيضا، فكما أن اللحاظ الاستقلالي لا يوجب الجزئية فليكن اللحاظ الآلي لا يوجب الجزئية. ما في شيء جديد، واضح المطلب. فيكون اللحاظ الآلي كالاستقلالي من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه فضلا عن الموضوع له. وبذلك هذا الكلام ليبطل ماذا؟ ما ذكره. وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الإشكال. أي إشكال؟ الذي ذكرناه بقولنا لعلك تقول كيف تفصى عنه. قال: الجملة إما خبرية وإما إنشائية. الخبرية الوضع فيها عام والموضوع له عام. الإنشائية يغنينا عن التمسك بالإطلاق ماذا؟ إثبات العلية الانحصارية. وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الإشكال، يعني الفرار ورفع هذا الإشكال من التفرقة بين الوجوب الإخباري والإنشائي، بأنه كلي في الأول والكلي يصح أن نتمسك بإطلاقه وخاص في الثاني. طيب إذا خاص في الثاني لا يصح أن نتمسك بإطلاقه، كيف ندفع الإشكال؟ يقول حيث دفع الإشكال بأنه لا يتوجه في الأول لكون الوجوب كليا، وعلى الثاني كيف دفع الإشكال؟ بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه من أين نشأ؟ لا من التمسك بالإطلاق، بل من فوائد العلية الانحصارية المستفادة من الجملة الشرطية، حيث كان ارتفاع شخص الوجوب لا يحتاج إلى ارتفاع العلة المنحصرة، ارتفاع شخص الوجوب قهري بارتفاع موضوعه ولا يحتاج إلى علة منحصرة، حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع العلة المأخوذة فيه، فإنه يرتفع ولو لم يوجد في حيال أداة الشرط كما في اللقب والوصف. يعني لا يوجد أداة شرط، لا يوجد علية، لأن العلية بحسب الفرض مستفادة من الأداة. وأورد، يعني من هو الذي أورد؟ صاحب التقريرات. أورد على من؟ أورد على ما تفصي به عن الإشكال بما يرجع إلى ما ذكرناه. ما هو الذي ذكرناه؟ أن الحروف الوضع فيها عام والموضوع له عام، بما حصله أن التفصي لا يبتني على كلية الوجوب. لما أفاده؟ لا يبتني على كلية الوجوب لما أفاده من أنه يغنينا العلية الانحصارية، وكون الموضوع له في الإنشاء عاما لم يقم، هذا كلام الشيخ، لم يقم عليه دليل، ليس كليا. لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه، حيث إن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الألفاظ، هنا يرجع يكرر أن لا، الخصوصيات مستفادة من طور الاستعمال إلى آخره. وذلك لما عرفت، يعني أيضا هذا الذي أورده يظهر بطلانه لما عرفت من أن الخصوصيات في الإنشاءات والإخبارات إنما تكون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بينهما، ولعمري لا يكاد ينقضي تعجبي كيف تجعل خصوصية الإنشاء من خصوصيات المستعمل فيه مع أنها كخصوصية الإخبار، كيف تجعل اللحاظ الآلي من خصوصيات المعنى المستعمل فيه مع أنها كخصوصية اللحاظ الاستقلالي، ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال كما هو واضح لمن تأمل بالبراهين التي ذكرناها في المعنى الحرفي. وبهذا تم الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني من الأمور المهمة عنوانه إذا اتحد الجزاء وتعدد الشرط. طبعا قلت سابقا أشرت أنه مثلوا لذلك بماذا؟ إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفي الجدران فقصر. طبعا الرواية ليست هكذا إخوان، إذا راجعوا في مسألة الجدران أو البيوت، هي في الواقع حتى الجدران ليست مأخوذة في الروايات، المأخوذ في الروايات البيوت، والمأخوذ بالعكس أن المسافر يخفى عن البيوت، لا البيوت تخفى عن المسافر. ومن هنا في مباحث صلاة المسافر وجدت عندهم بعض البحوث أنه كيف المسافر يخفى عن البيوت، حتى يخفى عن شيء لابد أن يكون عاقلا مبصرا، التفتنا. فهنا جماعة قالوا أن هذا من باب القلب، تعرفون القلب، مرة تقول وضعت الخاتم في إصبعي، وهي بالأصل ماذا؟ وضعت إصبعي في الخاتم، هذا قلب. عرضت الناقة على الحوض، مع أنه هي الصحيح أن نقول عرضت الحوض على الناقة المعروض عليه لابد أن يكون ذا شعور، التفتنا؟ على كل تقدير جماعة قالوا هذا من باب القلب، جماعة قالوا لا هذا نقدر أنه خفاء الرجل عن البيوت، يعني على الأشخاص الذي يكونون في جنب البيوت، التفتنا؟ لكن المصنف هنا ليس بصدد التمثيل، يعني هذا ليس إشكالا على المصنف، فقط لفت نظر. فإذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفي الجدران فقصر. الشرط متعدد، خفاء الأذان وخفاء الجدران، والجزاء ماذا؟ واحد، وهو وجوب التقصير. الأبحاث المتعلقة بهذا الأمر تأتي، والحمد لله رب العالمين.